بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبع هديه وصار على نهجه وسلك طريقه إلى يوم الدين، وبعد. نحن في زمان للأسف ادعى الكثير فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنني مسلم، وبالتالي لابد أن أحب النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس يدعي الحب ونسي هذا المدعي أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى هي اتباعه، لقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه. فمشكلتنا نحن الآن، إلا من رحم الله عز وجل، يدعي المحبة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المدعي الذي يقول أنه يحب يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من سننه. وما نراه في هذه الأيام أيضا، عندما يأتي لنا أي عيد بدعي يقوم هؤلاء الأدعياء بالاحتفال بهذه الأعياد، مثل عيد الحب مثلا. عندما نقول أن هذا العيد بدعة وهو محرم، يخرج علينا من يقول: أيوة، حرم الحب. احنا لا نحرم الحب، ولكن نحرم هذا العيد. النبي صلى الله عليه وسلم أعلن بحبه لجماد. كان عندما يرجع من غزو ويتراءى له جبل أحد، وهو جبل عظيم، كان يقول: هذا أحد يحبنا ونحبه. ولا يخفى عليكم أيضا حديث حنين الجزع عندما بكى شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة له. لذلك كل الأعياد التي نسمع بها كلها أعياد محرمة، لا أصل لها في الشرع إلا عيدين: عيد الأضحى وعيد الفطر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الأضحى والفطر عيدنا، أعيادنا. وقال في حديث جميل عندما دخل المدينة ووجدهما يلعبون، قال: إن الله قد أبدلنا خيرا منها، عيد الأضحى وعيد الفطر، والجمعة أيضا لنا عيد. أما عيد الحب ومثل هذه الأعياد، وعيد الأم وعيد العمال، وكل هذه أعياد، الأصل على المسلم ألا يحتفل بها ولا يكثر سواد أهلها، لأن هذا ليس من شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعندنا أيضا مناسبات دينية بدعية زي الاحتفال برأس السنة الميلادية والاحتفال برأس السنة الهجرية و27 رجب وليلة النصف من شعبان، بل بعض المسلمين يجعل هذه الأيام أو الليالي موسما يوسع فيه على أولادهم بشيء من الطعام والشراب، وهذا لا يجوز، لأن هذه ليست أعياد ولا ورد لنا في السلف أو لم يرد لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح أنهم احتفلوا بهذه الأعياد. لذلك المحب للنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتبعه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لذلك حذر ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء الناس الذين يقدموا بعض محبوبات الدنيا على محبة الله وعلى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بالعقاب الشديد، حتى قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم فسقهم الله عز وجل في آخر هذه الآية فقال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. لذلك لا بد أن نقدم مراضي الله عز وجل ومراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسنا، لقول ربنا سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. يعني هذه المحبوبات التي جاءت في الآية هذه محبوبات دنيوية، لا حرج أن نحبها، ولكن لا تكون على محبة الله ورسوله. ثم جاء ربنا في الآية التي تلي ذلك وأخبرنا أن الحب لا يكون إلا له، عندما قال: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا، قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. لذلك لا بد أن نحقق قول الله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب البشر إلينا أو أحب مخلوقات الله إلينا، فلا نقدم على محبة هذا النبي لا أب ولا أم ولا أخ ولا زوج ولا أحد، ولا أحد يقدم على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، يعني اللي يريد هذه الشهادة تنفعه في الدنيا والآخرة يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يسير على منهج السلف لا بد أن يحقق مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. ومقتضى هذه الكلمة العظيمة، لأن احنا بيطلع علينا بقى صلى على النبي، لا عايزين نعمل مليون صلاة على النبي، اللي يحب النبي صلى عليه. حتى للأسف كثر عندنا مقولة أو لفظة كل اللي ليه نبي صلى عليه، هو نبي واحد ودين واحد. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وديننا، بل ودين الأنبياء جميعهم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم لجميع الأنبياء والمرسلين. فرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسالة ناسخة لجميع الرسالات التي قبله، وبمعنى آخر أن جميع الأنبياء جاءوا بتوحيد الله عز وجل، فقال الله إن الدين عند الله الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد، دينهم الإسلام. فمن يبتغي غير هذا الدين دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. لذلك حتى نحقق معنى أشهد أن محمد رسول الله قولا وعملا وتصديقا، لا بد أن نحقق أربعة أشياء: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب كل ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. إذن أي حاجة أو أي عيد لم يشرعه الله ولا رسوله الأصل لا نحتفل به، حتى لو الناس كلهم احتفلوا، حتى لو الناس كلهم احتفلوا، هذا ليس دليلا على أن هذا جائز. لذلك أنا وإياكم عندما نقول نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد لنا أن يتوافر فينا علامات تحقق هذا الحب. وأنا بإذن الله عز وجل سأتناول معكم هذه الحلقات في علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نراجع أنفسنا في محبتنا لهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يدخل أحدنا الجنة إلا أن يحقق محبة هذا النبي قولا وعملا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. لذلك لابد أن نحقق المحبة الكاملة للنبي حتى نحشر مع هذا النبي في الفردوس الأعلى، خاصة أنه جاء رجل فقال يا رسول الله ما للرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، يعني أنا بحب أبو بكر وعمر أو ما شفتهمش ومش معايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة، يعني اللي هتحب في الدنيا هيكون محب لك في الآخرة ويحشر معك في الآخرة. وعندما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى الساعة؟ وكان النبي يخطب فتركه، ثم قال الرجل يا رسول الله متى الساعة؟ فبعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته قال أين السائل الذي كان يسأل عن الساعة؟ فقال ها أم. قال ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير عمل غير أنني أحب الله ورسوله، والمحبة هنا اتباع. فقال النبي المرء مع من أحب يوم القيامة، حتى قال أنس ما فرحنا فرحة منذ أن دخلنا في الإسلام إلا عندما سمعنا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنس اللهم إني أشهدك أنني أحب نبيك وأحب أبا بكر وعمر ولم أفعل فعلهم، فاللهم احشرني معهم، فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه أن يحشرني وإياكم في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. إذن من أراد أن يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وأن يكون له محب ومتبع لا بد أن يعرف علامات يحققها في نفسه وحال المتكلم من حال السامع. يعني أنا ما أنا إلا مذكر لقول ربنا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أول هذه العلامات ألا يزاحم محبوبك في قلبك أحد. ألا، ويريد تكتبوها وكل واحد لما يخلص كذا تعالى أقعد كذا، أو كل واحد يقعد كذا بورقة وقلم ويكتب هذه العلامة، هل أنا أحقق هذه العلامة أم لا؟ وله كلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ده حاجة عظيمة جدا، جاءنا بعد أن كنا أمة ضالة تشرب الخمر وتقتل وتزني وتسرق، حتى جاءنا بتوحيد الله عز وجل، حتى قال معاذ عندما استشعر هذه النعمة العظيمة ووجد جملا يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نحن أولى بالسجود لك من الجمل. فقال النبي حتى يحقق التوحيد في نفس معاذ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إكراما لعظيم حقه عليها. وللأسف كثير من الرجال فهم الحديث خطأ وظن أن المرأة عبده عنده، مع إنها في الأصل أسيرة عنده. ومن كان يحب الله ورسوله فليستوصي بها خيرا ويكرم هذا الأسير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. فالعلامة الأولى ألا يزاحم محبوبك في قلبك أحد، لأن ربنا قال في القرآن ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، مش ينفع واحد يحب اثنين، لازم تحب واحد ويقدم على محبة الآخرين. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وأنا بالمثال يتضح المقال وتظهر هذه العلامة جيدا لي ولكم. لو نظرنا في إمام الملة إبراهيم عليه السلام وهو إمام الحنيفية السمحة، ومعنى كلمة الحنيف المقبل على التوحيد المائل عن الشرك. فإبراهيم عليه السلام إمام الحنيفية السمحة، وأمر نبينا، أمر ربنا نبينا أن يتبع هذه الملة الحنيفية السمحة. يعني معنى كده إبراهيم جاء بالتوحيد، ومحمد أيضا جاء بالتوحيد. إبراهيم عليه السلام لقب بخليل الله، بخليل الله معنى الخلة أن هي أعلى درجات الحب، ما يزاحم قلبك في محبوبك أحد، ما في حد مهما كان هذا الحد يدخل في قلب هذا المحب. عندما كان إبراهيم عليه السلام، والخلة هذه أعظم درجات المحبة، حتى وصف الله إبراهيم عليه السلام بها، واتخذ الله إبراهيم خليلا. فبما إن إبراهيم هذا هو الخليل عليه الصلاة والسلام، أي وصل إلى أعلى درجات حب الله عز وجل، ما في منزلة أعلى من ذلك. لذلك يقال: ولذا تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. فإبراهيم عليه السلام نعلم جميعا أنه ما أنجب وهو شابا، ورزقه الله سبحانه وتعالى بإسماعيل من أمنا هاجر المصرية على كبر سنه، يعني يقال كان عنده 96 سنة تقريبا. فلما رزق بإسماعيل عليه السلام ووقع في قلبه حبه الشديد لإسماعيل، أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يزاحم قلب إبراهيم في محبته أحد، لأن إبراهيم بيحب ابن محبة فطرة، ولكن زادت هذه المحبة أن ملك عليه لبه. فما كان من الله سبحانه وتعالى إلا أن أراد أن يمتحن إبراهيم عليه السلام، فأمره بذبح ولده يخلص منه خالص. تخيل أب حيقوم يذبح ابنه حتى لا يكون في قلب إبراهيم محبة أحد غير الله سبحانه وتعالى. فلما جاءته الرؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، أخذ السكين اللي هي اسمها المدية، وقام يحقق هذه الرؤيا حتى لا يكون في قلب إبراهيم محبة أحد غير الله سبحانه وتعالى. فلما صدق إبراهيم في ذبح ولده، والقصة معروفة، جاء وقيده وقفاه على وجعله على وجهه، وأراد أن يذبحه والسكينة لا تذبح، والكلام الجميل ده كله يتنعرف القصة. فلما صدق إبراهيم في مع ربه بهذه الرؤيا، قال الله عز وجل: وفديناه بذبح عظيم. فدى إسماعيل من الذبح عندما حقق إبراهيم الرؤيا، وكان قلبه خالصا لله عز وجل، يعني محبة الله تقدم على كل شيء، ولا يزاحم هذا القلب في محبة محبوبه أحد، محبة الله ومحبة رسوله. طيب، هذا إبراهيم عليه السلام. تعالوا إلى الخليل الثاني. تعلمون من هو الخليل الثاني؟ الخليل الثاني كما قلت لكم الذي وصل إلى أعلى درجات محبة الله عز وجل ولا يساومه في ذلك أحد، هو نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو خليل الله أيضا، لما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني أبرأ إلى الله أن أتخذ منكم خليلا، ولو أني اتخذت من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نفس الطريقة عندما قام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الذي أضاء للبشرية حياتها وأنار لها طريقها، يبتلى بترك بلده التي هي أحب بلاد الله إليه. أمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة، أن يخرج من مكة خالص، يترك مكة. كان يحب مكة ليس لمراتع صبا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ولا لجبالها، ولا لشيء فيها غير محبة بيت الله الحرام فيها. أسأل الله أن يرزقني وإياكم جميعا والسامعين زيارة بيته الحرام عمرة وحجة، اللهم آمين. فأمره الله سبحانه وتعالى أن يخرج من بلده، حتى جاء في الحديث الذي رواه أبي يعلى في المسند وصححه الألباني في المشكاة، من حديث ابن عباس لما أخرج من مكة وقف ثم قال: إني لأخرج منك وإني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلي وأكرمه على الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ضيقوا عليه في دعوته، وكانوا يؤذوه الإذاء الشديد، وحبسوه في شعب أبي طالب، وماتت زوجته الذي كانت تحنو عليه وتعينه وتنصر دعوته، ومات عمه الذي كان يحميه أيضا ويعينه على ذلك. فعندما وقف على مكة وقال: والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فلما خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تكون هذه المحبة تزاحم أحد في قلبه، قال الله له: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا بلا حرب. وأورد ابن كثير رحمه الله تعالى من حديث نعيم بن مالك بن ثعلبة عندما قال: يا نبي الله لا تحرمنا الجنة، فوالذي نفسي بيده لأدخلنها. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: بما إذن؟ بما تدخل الجنة؟ قال: بأني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: صدقت، واستشهد يومئذ. لذلك لا بد لكل واحد فينا أن يراجع نفسه أمام هذه العلامة الجميلة، ألا يزاحم محبوبك في قلبك أحد. انظروا إلى أحوالنا اليوم من نساء ورجال، حتى النساء النهاردة عادوا بتفرجوا على الكورة ويعلقوا على الكورة، وأصبح عندنا نساء يلعبن كرة القدم ويلعبن الكاراتيه والمصارعة وغير ذلك، حتى شغلتنا مباريات الكرة والأفلام والمسلسلات والمدنية المزعومة بل وتقليد الغرب في عاداتهم السيئة وأعرافهم الباطلة على دين الله عز وجل، وبعد ذلك نظن أو نزعم أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة المتبرجة في شوارع المدينة اليوم لماذا تتبرج؟ عندما نقول لها احتشمي تقول الحشمة حشمة القلب، يا أخي صلي أصل قلبي أبيض، يا أخي لا تسب الدين أصل قلبي أبيض. إذا كان هذا حذرك منه حبيبك في الأصل، فأين محبة هذا الحبيب في قلبك إذن؟ هذه علامة، وأنا لا أطيل حول العلامة حتى أستطيع أن أتكلم في أكثرها. العلامة الثانية أن يبذل المحب النفس تجاه محبوبه، أن يبذل نفسه تجاه محبوبه، يعني كل ما يحبه محبوبه يقدمه له على سبيل الهدية. وفي هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. تخيل بقى عندما تفعل أنت ما تحب ما يحب النبي من سننه، فأنت تهدي هذا النبي فعلك ويلقاك على الحوض، لأن النبي لما يقف على الحوض والأمة تقبل حتى تشرب من هذا الحوض فترد الأمة الملائكة، والنبي يقول أمتي أمتي، فتقول الملائكة والملائكة ترد هذه الأمة وتقول سحقا سحقا، أي بعدا بعدا، فالنبي يقول أمتي أمتي، فتقول الملائكة يا محمد لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أي ابتدعوا في دين الله وابتعدوا عن دين الله ولم يحققوا محبة الله ولا رسوله أصلا، قدموا الأغاني والأفلام والمسلسلات، وإحنا كمان داخلين على شهر رمضان يعدون له من المسلسلات الخاصة حتى يشغلون الناس عن العبادة التي قال الله فيها في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا مجزي به، فإنه لي يعني أجر كبير عند الله. لذلك قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الثمرة من هذا الصيام لعلكم تتقون. فعلينا أن نراجع أنفسنا بأن يبذل المحب النفس تجاه من يحب. أورد ابن القيم في مدارج السالكين وقال وأجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من رافق الراحة حصل على المشقة، وقت الراحة في دار الراحة، فإن على قدر التعب تكون الراحة. حتى قيل لأحمد بن حنبل متى الراحة يا إمام؟ إلى متى تحمل المحبرة كل يوم عمال تكتب أحاديث وتحضر دروس وتنتقل من مكان إلى مكان؟ قال عند حتى الممات، يعني متى الراحة يا إمام؟ متى تحمل المحبرة؟ قال حتى المقبرة، إلى أن أموت أتعلم. وهو من؟ أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. فقالوا إذن متى الراحة يا إمام؟ قال عند أول قدم أضعها في الجنة. لذلك قال ابن القيم أيضا ترك المحبوب الذي تحبه النفوس دليل على أن من ترك لأجله أحب إليه من نفسه. إذن علينا أن نراجع أنفسنا، وأيضا بالفعل والأقوال يتضح المقال. أيضا كلنا يعرف من عبد الله بن رواحة، كان أحد الجنود في أحد القادة في غزوة مؤتة، عندما قال النبي إذا مات جعفر يتولى زيد، وإذا مات زيد يتولى عبد الله بن رواحة، فعرفوا وإذا مات ابن رواحة فالأمركم بينكم، فعرفوا الجميع أنهم سيموتون، وعرف ابن رواحة أنه سيموت أيضا. لذلك لما تهيأ الجيش للخروج إلى غزوة مؤتة وحضر الناس ودعوا أمراء الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني جعفر وزيد وعبد الله، وسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بكى عبد الله بن رواحة، فقالوا ما يبكيك يا عبد الله؟ قال أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، يعني أنا لا بحب الدنيا ولا متعلق إن أنا عايز أعيش عشانكم يعني، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني كل واحد فينا حيمر على جهنم، ومرور المسلم هنا هي تحلة القسم، يعني كلنا سنمر، ولكن منا من يمر مر البرق، ثم منا من يمر مر الريح، ومنا من يمر مر الجواد المرسل، ومنا من يمر ماشيا مسرعا، ومنا من تتخطفه كلاليب جهنم والعياذ بالله. فعندما قال لا أبكي على حبي للدنيا ولكن أبكي على هذه الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، قال فلست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود، يعني إذا كنت أنا حأمر فالنبي عليه الصلاة والسلام أو القرآن ما أخبرنا متى سنخرج منها. فعندها ودعهم النبي صلى الله عليه وسلم وودعهم المسلمون حتى قالوا لهم صحبكم الله بالسلامة ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين غانمين. فقال عبد الله بن رواحة مش عايز يرجع بقى، عايز بقى يصل للجنة، لو استشهد يدخل الجنة. فكان لسان حاله يقول، هو ينشد هذه الأبيات فيقول لك، هم بيقول له مع السلامة وترجع لنا بالسلامة سالم غانم، هو قال لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدة، ضربة قوية تأتيني الطير كل حاجة كده يموت ويلقى الله عز وجل، أو طعنة بيد حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقول إذا مروا على جدثي أرشدك الله من غاز وقد رشد. الله أكبر. هذا هو الحب. أما ندعي نحن بقى الحب قناة المديح وجايلك يا نبي وبحبك يا نبي ويا ستي يا أم شل قطيفة أنت رايحة للنبي فين وقولي لفاطمة يا فاطمة يا قولي لأبوكي، مثل هذا الكلام تهريج في دين الله عز وجل. ثم خرج القوم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم عند ثنية الوداع. أيضا موقف آخر لسعد بن أبي وقاص عندما قال جلست أنا وعبد الله بن جحش صبيحة يوم أحد، يعني عبد الله بن جحش جالس مع سعد بن أبي وقاص، فسعد بن أبي وقاص قال له تمنى، فقال اللهم لقني، انظر إلى هذه الأمنية. طبعا سعد بن أبي وقاص قال أتمنى أن ألقى رجلا مشركا عظيما كفره شديد حرده فيقتلني، يقاتلني يعني حرب بعض، فأقتله فآخذ سلبه. فقال عبد الله بن جحش أما أنا اللهم لقني من المشركين رجلا عظيما كفره، يعني رجل شديد الكفر يكره الإسلام، شديد حرده، يعني شديد الغيظ والغضب، فأقاتله فيقتلني ويسلب متاعي، ثم يجدع أنفي، يقطع مناخيري يعني، وأذني، فإذا لقيتك يا رب فقلت يا عبد الله بن جحش فيما جدعت، يعني إيه اللي قطع مناخيرك وقطع ودنك؟ قلت فيك يا رب، قلت فيك يا رب. فيقول الله له تمنى إذن، فيقول أتمنى أن تعيدني فأقتل فيك ثانية. حتى قال سعد: فوالله لقد رأيته آخر ذلك النهار وقد قتل، وأنفه وأذنه في خيط بيد رجل من المشركين. وكان سعد يقول: كان عبد الله بن جحش خير مني. ثم تلا قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وما أجمل قول الشاعر عندما قال: أحبك أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. فما أجمل أن يعقل المحب عندما يحب حبيبه أو يراجع محبته لهذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. فشتان بين هؤلاء يحب الله ورسوله بهذه الطريقة، ونحن نحب المسلسلات والأفلام والأغاني والموضات، بل وصل الحال أننا نجد رجل يبكي أو أم تبكي على إن ابنها رسب في امتحان الأغاني، ونفرح ويفرح عندما يجد ولده أو ابنته نجح في الأغاني أو الموسيقى. هذه مصيبة، هذه مصيبة. ونريد بعد ذلك كله أن يرفع الله عنا المحن والفتن والغلاء الذي نعيشه. والله لو رجعنا إلى الله لغير الله أحوالنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولكن مصيبتنا حتى في بعض الملتزمين، بعض الناس يلتزم له لحية وله ثوب قصير ولم يؤدي من الدين شيء إلا أننا أخذنا منه لحيته وتقصيره لثوبه فقط. أما عندما ننزل الدين في أفعال لم نجد الأفعال، وبعض النساء كذلك أيضا. وأنا عندما أقول ذلك يعتصر القلب دما عندما امتسلنا بالظاهر ونسينا أن نضبط الباطن، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا لأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فإذا انصلح القلب انصلح الظاهر تماما. أما عندما نجد الفارق الظاهر منضبط بالسمت، وهذا ما نريده، نريد سمت المسلم يظهر ظاهرا، نريد الأخت المسلمة منتقبة بحجابها عزيزة ملكة بهذا الحجاب. فلذلك علينا أن نراجع أنفسنا في محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. العلامة الثالثة، وبإذن الله عز وجل أقولها وأتوقف، من علامات المحب للنبي صلى الله عليه وسلم أن تنفعل لمحبوبك حتى تأتمر من غير أمر وتنتهي من غير نهي. أقولها مرة أخرى لأنها جميلة جدا. أن تنفعل لمحبوبك حتى تأتمر من غير أمر وتنتهي من غير نهي. يعني معنى كده أن أنا حتابع محبوبي هذا بالإشارة بنظرة العين. كانت عائشة رضي الله عنها تف من النبي صلى الله عليه وسلم من عينه، لذلك لما كان النبي يحتضر وهو في مرض الموت ودخل ابن عباس وفي يده السواك، نظرت إلى عين النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت أنه يريد السواك، يريد أن يستاك، فقالت أجعله لك يا رسول الله، فقامت فأخذته وقضمته، يعني شالت مكان حنك عبد الله بن عباس أو فمه، ثم لينته بشفتيها وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الأمر خطير جدا، حتى يأتمر المحب من غير أمر وينتهي من غير نهي. بس مجرد حبيبة يحب كذا أنا أعمل من غير ما يأتيني النص، أنا سمعت أنه بحب كذا، وأبعد عن الشيء الذي يكره النبي بدليل أو أنا سمعت أن الرسول يكره كذا. تذكرون قصة معاذ ومعوذ في غزوة بدر، لما وقف عبد الرحمن بن عوف والرسول ادله ولد صغير على اليمين وولد صغير على اليسار، فقال عبد الرحمن سنهزم اليوم من قبلي، يعني المسلمين حنهزموا اليوم من قبلي. فلما قال عبد الرحمن ذلك سنهزم اليوم من قبلي، زي الرسول يدينا عيلين صغار يعني، فقال نظرت عن يميني، فقال للفتى الذي على اليمين يا عم أين أبا جهل؟ فقال لما يا بني؟ قال سمعت أنا ما شفتش، سمعت أنه يسب رسول الله، فوالله لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعزل منا. فقال اطمأن قلبي قليلا. ثم انتظرت، فقال للذي عن اليسار يا عم أين أبو جهل؟ فقلت لما يا بني؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله، فوالله لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعزل منا. وكان سبب في قتل أبي جهل معاذ ومعوذ أبناء عفراء، وهم أولاد صغار، ومع ذلك يكبر أبناؤنا ولا يعرف الغاية التي من أجلها خلقوا أصلا. ليه ربنا خلقهم؟ هل خلقنا لنأكل ونشرب ونتزوج ونتاجر ده حتى التجارة النهاردة أصبح التجار يحتكرون السلعة، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر ذلك وقال المحتكر خاطئ. لذلك لابد أن تنفعل لحبيبك من غير أمر وتنتهي من غير نهي. وهناك موقف جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء، الدباء اللي هو القرع الكبير ده، لأنها شجرة يونس، لما ربنا سبحانه وتعالى أمر الحوت أن تخرج يونس من بطنها، فكان اليقطين هو لباسه، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، يحب اليقطين، يحب القرع. فقال أنس دعا خياطا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب إلينا الطعام، وكان خبزا من شعير ومرقا فيه دباء. قال أنس رأيت رسول الله يتتبع الدباء من حول القصر، فلم أزل أحب الدباء من بعد ذلك اليوم. يعني أنس ما كان يحب القرع، ما يحبش الدباء أصلا، ولكن لقي حبيبة بحب الدباء حبه من غير ما إن حبيبة يقول له حب أو أترك لا تأكله أو لا تأكله أو لا تأكله. حتى قال لما في رواية سأل النبي ما لي أراك تحب الدباء يا رسول الله؟ قال إنها شجرة أخي يونس وأنا أحبها حبا في يونس. فقال أنس وأنا أحبها حبا فيك يا رسول الله. وأنهي بمجلس أو بموقف عظيم جميل جدا جدا. يحقق لنا هذه العلامة أن تنفعل لمحبوبك حتى تأتمر من غير أمر وتنتهي من غير نهي. عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم، لمن أراد أن يراجعه، والرسول يهاجر من مكة إلى المدينة، وعندما وصل إلى المدينة كان أهل المدينة يستقبلون رسول الله بالتراحيب ويفرحون، أسلموا جميعا على يد مصعب بن عمير، وكانوا من محبتهم لهذا النبي والشوق إليه كل واحد عايز يضايف هذا النبي العظيم في بيته. فلما دخل النبي وهو يركب ناقته القصواء وكل منهم يريد أن يأخذ بخطام الناقة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دعوها فإنها مأمورة، يعني حتبرك في مكان أمرها الله بذلك. فالكل عمال ينظر كيف تبرك الناقة، وكل واحد عايز يتمنى إن النبي الناقة تبرك قدام بيته حتى ينزل ضيفا على النبي، ينزل النبي ضيفا عليه. فظلت الناقة تسير حتى وصلت إلى بيت أبو أيوب الأنصاري، وكان بيت أبو أيوب له طابقين، يعني دورين يعني. فقال أبو أيوب المحب: يا رسول الله، اصعد أنت في العالية واجعلني في السافلة، فإني لا أحب أن أطأ سقيفة أنت تحتها. يعني ما ينفعش أنا أمشي في الدور الثاني وأنت تحت، ليس هذا حال المحب. فقال له النبي: السفل أرفق بي، السفل أرفق بي. فقال يا أبو أيوب: يا رسول الله، لا أعلو سقيفة أنت تحتها. ولكن بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم تحول أبو أيوب إلى الدور الثاني، حتى في رواية قال له: يا أبا أيوب، إن لي أصحاب يأتونني، يعني حيجوا ناس يسلموا علي وحيقعدوا معي، فالبيوت عورة، فاصعد أنت وزوجتك فين؟ في الدور الثاني. فعندما بات أبو أيوب وهو يقول: وكان لنا حق، حق يعني زير صغير في مي، وكان أبو أيوب من شدة قلقه أن الرسول ينام في السفل ظل يتقلب وهو قلق، فضرب هذا الحق برجله. فعندما ضربه أبو أيوب وهو يقول: ما كان عندنا من غطاء غير غطاء من قطيفة كنت ألتحف أنا وزوجتي به، يعني متغطين إحنا الاثنين بهذا الغطاء، فقمت فجففت الغطاء خشية أن يؤذي الماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجفف المية بسرعة بهذا الغطاء. ثم عندما أذن الفجر قال: يا رسول الله، أستحلفك بالله أن تصعد أنت العالية وتجعلني أنا في السافلة، فقد مرت بي وبأم أيوب ليلة شاقة، يعني مش كل مرة حتستم الجرة تقع وننشف، ممكن ما نلحقش ننشف فنؤذيك يا رسول الله. هذا لسان حاله. فما كان من إلحاح أبي أيوب للنبي أن صعد النبي في العالية وكان أبو أيوب في السافلة. الشاهد من هذه القصة أن أبو أيوب ما كان يأكل طعاما هو وزوجته حتى يأكل النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع الطعام من عنده، فكانوا يتحريان يدي النبي صلى الله عليه وسلم، الطعام اللي يأكل منه يأكل منه. ففي يوم من الأيام جعل أبو أيوب من طعام النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء من البصل أو الثوم، يعني في صنف من الأصناف في شيء من البصل أو الثوم، فالرسول أكل من كل هذا الطعام إلا هذا الطعام اللي فيه البصل أو الثوم. فإجا أبو أيوب يأكل خلاص هو وزوجته، فوجدوا طعام لم يمسه النبي صلى الله عليه وسلم، فصعدوا للنبي وقالوا: يا رسول الله، صعد أبو أيوب، أو حرام هو حرام يا رسول الله؟ قال: لا، عشان ما حدش يسمع درس يقول الأخ حرم البصل وحرم التوم، البصل حلال بس غالي، ربنا رخص لنا يا رب العالمين. نسأل الله أن يرزقنا في الغلاء كما يرزقنا في الرخص. فقال يا رسول الله أو حرام هو؟ قال لا، ولكن أناجي من لا تناجي. الشاهد بقى أن تنفعل لمحبوبك من غير أمر وتنتهي من غير نهي. قال أبو أيوب لأكره الذي تكره يا رسول الله. مجرد أن الرسول لا يأكل طعام فيه بصل أنا مش واكل، أنا راف، مع أن الرسول ما قالوش كله ولا ما تكلوش، فالبصل حلال، بس اللي حيأكل البصل النبي قال من أكل البصل أو الثوم فلا يقربن مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يعني إحنا لو حنأكل بصل الواحد يشيل الرائحة دي إن كان حيروح لإيه المسجد، أو إن كان رجل ينام بجوار امرأته يتق الله من رائحة الدخان الحرام إذا كان هذا في شأن الطعام الحلال. فما بالكم برجل يرى منه أثر التدخين وتنام بجواره امرأته، أو العكس امرأة طول النهار في المطبخ رائحة البصل أو التوم أو الطاي وتنام آخر الليل بجوار زوجها. لذلك علينا أن نراجع أنفسنا في هذه العلامات حتى يتحقق لنا محبة هذا النبي. إن اشتقت إلى إخواني، قالوا أولسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. وللحديث بقية بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، إن كنا وإياكم من أهل الدنيا وكتب الله لنا اللقاء والبقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ، وألا نقدم أي محبوبات في نفوسنا على محبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو تقرير. وهذه سنته عليه الصلاة والسلام. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، ولا يجعلني وإياكم مفتاح للشر مغلاق مغاليق للخير. كما نسأل الله سبحانه وتعالى إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. كما أسأل الله أن يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المضطهدين في فلسطين، أن ينصرهم على اليهود والنصارى الغاصبين، وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن يكلأهم بعنايته، وأن يحفظهم بحفظ من عنده، وأن يمدهم بمدد من عنده يا رب العالمين، وأن يتقبل قتلاهم في الشهداء، وأن يربط على قلوب ذويهم ومصابهم. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه. إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.